بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 30 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأربعاء. السابع من شعبان سنة 22400 من الهجرة الموافق 24 من أكتوبر سنة 2000 من الميلاد.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيح: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. فالبخاري رحمه الله يرى جواز غسل الرجل وهي في النعل، أي لا يلزم من غسل الرجل خلع النعل، بل يمكن أن يغسل رجليه وهي في النعل. والنعل عند العرب يصدق على ما نسميه اليوم بالشبشب أو الصندل، كلاهما يسمى نعلا، وكذلك ما كان أكثر من ذلك كالحذاء الذي هو دون الكعبين، أي بعبارة عصرية مصرية الجزمة التي بدون رقبة، عزكم الله، الحذاء الذي ليس له رقبة، فهذا أيضا يصدق عليه أنه نعل. ما كان دون الكعبين فهو نعل، وما كان له رقبة فزاد عن الكعبين وتجاوزهما إلى أعلى فهذا لا يسمى نعلا وإنما يسمى خفا. إذن ما الجامع بين النعل والخوف؟ الجامع بينهما مادة الصنع، كلاهما من الجلد، النعل والخف كلاهما من الجلد، فما كان دون الكعبين فهو نعل، وما كان فوقهما فهو خف، وما كان من غير الجلد أي من نسيج ونحوه فإنه يسمى ماذا؟ جوربا، يسمى جوربا. نعم. إذن هنا الشبشب والصندل وكذلك الحذاء الذي بغير رقبة، كل هذا ما دام مصنوعا من الجلد فإنه يسمى نعلا، وما كان له رقبة فزاد عن الكعبين يسمى خفا. هنا الكلام عن النعل، رجل في النعل، يجوز غسل الرجل وهي في النعل؟ نعم يجوز غسل الرجل وهي في النعل، إلا إذا غلب على الظن أن النعل يعني محكم بحيث لا يوصل الماء إلى الرجل، في هذه الحالة طبعا يلزم خلعه. فالكلام عن النعال المعروفة في عصرهم وغالب نعالهم هي من النوع الذي نسميه نحن اليوم إما بالشبشب وإما بالصندل، عبارة عن قطعة من الجلد من تحت وهي النعل، وهي النعل. لذلك نحن حتى إلى وقت قريب، بل إلى يومنا هذا، الواحد كنا يعني قديما لما كانت الحالة غير ميسرة مثل اليوم، ما كان الناس عندهم أموال كثيرة، وإن كانت البركة كانت أكثر من اليوم، فكنا إذا يعني خرق نعل الجزمة تذهب للجزمجي تقول له ركب لها نعل الذي هو من تحت، فهذا الذي من تحت يسمى النعل. فالنعل القديم عبارة عن قطعة جلد يكون القدم فوقها وتكون هي بين القدم وبين الأرض، ثم بأي شيء هذه القطعة تتعلق بالرجل، بسيور، إما أن تكون هذه السيور بين الأصابع فقط وهذا يشبه الشبشب، وإما أن تكون هذه السيور يعني مما يدور حول القدم من الإيش، من الخلف، وهذا يشبه الصندال. إذن هذا هو باختصار الذي عنه الكلام. فطبعا مثل هذا النعل الذي يكون الرجل فيه كما يقال ظاهرة فقط تحيط بها مجموعة من السيور، ومن تحت النعل الإنسان لو حرك رجله قليلا هكذا الماء يدخل إلى القدم دون أي عائق كما يقال. فالبخاري رحمه الله يذهب إلى عدم جواز المسح على النعل خلافا لمن ذهب إلى ذلك من أهل العلم، وفي نفس الوقت يذهب إلى جواز غسل الرجلين وهي في ماذا؟ في النعلين. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حدثنا عبد الله ابن يوسف. طبعا قد يقول قائل فالعلماء الذين ذهبوا إلى جواز المسح على النعل ما حجتهم؟ حجتهم نصوص حديثية يصححونها، ولا شك طبعا أن العلماء الذين يمنعون هذا لا يصححون هذه النصوص، لا يعتبرونها صحيحة. فكان شيخنا الألباني رحمه الله ممن يصححون الأحاديث التي تدل على المسح على النعلين، خلاص صححها وبالتالي عمل بها، وكان من يقلده من الناس أيضا يعمل بمثل عمله، وكان مشايخنا الآخرون كالشيخ مقبل وغيره لا يوافقون الشيخ على تصحيح هذه الأحاديث، ويعتبرون إثبات لفظة المسح على النعال من الألفاظ الشاذة التي هي غير محفوظة. المسألة طبعا اجتهادية، والبخاري رحمه الله مع الجمهور الذين يذهبون إلى عدم جواز المسح على النعلين، لكن الجمهور يجوزون المسح على ماذا؟ على الخفين وأيضا على الجوربين، أما النعلين فلا. أما النعلين فلا. طيب، باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي رحمه الله تعالى قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن سعيد المقبوري وهو سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج هكذا أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن. هنا يقول الحافظ رحمه الله تعالى قوله عبيد بن جريج هو مدني مولى بني تميم، وليس بينه وبين ابن جريج الفقيه المكي مولى بني أمية نسب، ليس بينه وبين ابن جريج نسب. وقد تقدم في المقدمة أن الفقيه هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، فقد يظن أن هذا عمه وليس كذلك. وهذا الإسناد كله مدنيون، وفيه رواية الأقران لأن عبيدا وسعيدا تابعيان من طبقة واحدة، إسناد كله مدنيون. وعبيد بن جريج هذا قد يعني لا يكون له في البخاري إلا هذا الموضع، وليس كما سمعتم له صلة بابن جريج، وإنما هذا مدني مولى بني تميم. أنه قال لعبد الله بن عمر ارحمك يا أبا عبد الرحمن، ليكون يا عبد الله بن عمر، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، أي من الكعبة، ركن اليماني الحجر وما والذي يليه ركنين اليمانيين، وسمي بذلك لأنهما جهة اليمن، سمي بذلك لأنهما جهة اليمن، الجهة الجنوبية من الكعبة تسمى بالركنين اليمانيين لأنها جهة اليمن. قال ورأيتك تلبس النعال السبتية، هكذا وليس السبتية، السبتية، ورأيتك تلبس النعال السبتية، والنعال السبتية هي التي وصفنا آنفا التي هي أشبه ما تكون بالصندل، لها سيور من الجلد. ورأيتك تصبغ بالصفرة، أي تغير الشيبة بالصفرة بالحناء أو نحوها، لا يلزم أن يكون بالحناء. ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية، يعني بالحج الناس يستعجلون الإهلال بالحج، وهو لا يهل بالحج إلا يوم التروية. وابن عمر رضي الله عنهما كان من أحرص الصحابة على الاتباع، حتى كان يضرب به المثل في ذلك، بل قيل إنه كان أحيانا يبالغ في ذلك. نعم. قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله، هنا تنبه أنها سنة تركية، يعني فعل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وترك ما ترك، فالسنة تكون فعلا وتكون تركا، تفعل ما فعل وتترك ما ترك، لأنه لو كان خيرا لسبقنا إليه صلوات الله وسلامه عليه، أمر لم يتقرب به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله لا يمكن أن يكون طاعة، ولا يمكن أن يكون عبادة، ولا يمكن أن يكون دينا. نعم. قال أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمس إلا اليمانيين، طبعا مثل هذا عبادة أو هو من أمور الدنيا؟ عبادة. طيب، والعبادات لا يقال فيها كما يقول كثير من جهلة زماننا هداهم الله من المسلمين، يقول لك هو صحيح ما مسش بقية الكعبة لكنه لم ينهى عن ذلك، لا حول ولا قوة إلا، هذا استدلال، لا، لا تفعل إلا ما فعل، ولا يجوز لك أن تفعل ما لم يفعل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن الأصل في العبادات التوقيف والمنع، ممنوع أن تتقرب إلى الله بعبادة إلا إذا ثبتت هذه العبادة في الكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح، ليس لك أن تفهم الكتاب والسنة على مزاجك أو تقول يكفيني لغة العرب فإنهما بلسان عربي مبين، لا لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر فوضى، ليس متروكا لك أن تفهم الكتاب والسنة وفق هواك، فأمر لم يفهمه الصحابة من هذه النصوص لا يمكن أن يكون صوابا أبدا. ثم الأمور الدنيوية، ماذا تأكل، ماذا تشرب، ماذا تلبس، ماذا تشتغل، كيف تصنع كذا، كيف تصنع كذا، هذا كيف تزرع، كيف تحصد، كيف، هذا من أمور الدنيا، أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أما شؤون الدنيا فابتدع فيها كيفما شئت، أما أمور الدين فلمن أحدث في أمرنا هذا. فقال انظروا لاستدلال ابن عمر، ما رأيت أنت لا تمس إلا اليمانيين، قال أما الأركان فلم أرى الرسول صلى الله عليه وسلم يمس إلا الركنين اليمانيين، هذا جواب مفيد عند العاقل الذي يفقه عن الله ويفقه عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من يقول بغير هذا الكلام فهو ممن لا يكادون يفقهون حديثا، أعاذنا الله أن نكون منهم. يقول: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، وهذا معنى من الجلد، هذا معناه من الجلد، فأنا أحب أن ألبسها. وهنا لا يعني أجاب السائل بإجابة تعني أن لبسي لهذه النعال ليس على سبيل الوجوب، لكن لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يلبسها فأنا أيضا أتأثى به في حبه أن يلبسها، ليس في النعال نفسها، لكن ما دامه كان يلبسه يحبه أنا أحبه كذلك تبعا له. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. طيب، يعني يوم التروية، يعني عندما يتجه من مكة إلى ميناء في يوم التروية. هنا البحث في المسح على النعلين، ذكر الحافظ رحمه الله قوله: ولا يمسح على النعلين، أي لا يكتفي بالمسح عليهما كما في الخفين، وأشار بذلك إلى ما روي في إشارة إلى تضعيف هذا عن علي وغيره من الصحابة، وقد يكون ثابتا، يعني صيغة التمريض قد تكون فيها إشارة إلى التضعيف، لا يلزم في كل ما ذكر بصيغة التمريض أن يكون ضعيفا، لكن هو الأصل. وأشار بذلك إلى ما روي عن الصحابة عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا، وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره من حديث المغيرة ابن شعبة، لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة. هذا هو كلام الأئمة رحمه الله في هذا الحديث الذي تشبث به من ذهب إلى جواز المسح. واستدل الطحاوي على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا تخرقا حتى تبدو القدمان أن المسح لا يجزئ عليهما، قال: فكذلك النعلان. وطبعا لما تسمع أحد الفقهاء يدعي الإجماع لا تنتفض، لأن البعض مجرد ما يسمع دعوة إجماع خلاص يعني كأنها ثابتة، لا، هذه دعوة تحتاج إلى إثبات كغيرها من الدعوات. وكم قال العلماء إنه قد أجمع على كذا وأجمع على كذا ثم ثبت أن هذا ليس مجمعا عليه، هذا يكثر في كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى، ويكثر كذلك في كلام من؟ في كلام النووي رحمه الله، وكلام من أيضا؟ وأكثر من ادعى الإجماع ولم يثبت هو ابن المنذر رحمه الله تعالى، يعني كثير دعوى الإجماع ثم يثبت أن هذا ليس بإجماع ثابت، يعني وجود المخالف يكون خارقا لهذا الإجماع فيكون قول الجمهور لكن ليس إجماعا. فهنا الطحاوي رحمه الله نقل الإجماع على أن الخفين إذا تخرقا حتى تبدو القدمان أن المسح لا يجزئ عليهما، قال: فكذلك النعلان لأنهما لا يفيدان القدمين، انتهى. قال الحافظ: وافقه في الاستدلال ولكن خالفه في ثبوت إيش؟ الإجماع المذكور. قال: وهو استدلال صحيح، لكنه منازع في نقل الإجماع المذكور، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة، ولكن نشير إلى ملخص منها. فقد تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى: وأرجلكم، عطفا على وامسحوا برؤوسكم، فذهب إلى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين، فحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة والثابت عنه خلافه، وعن عكرمة والشعبي وقتادة وهو قول الشيعة، وعن الحسن البصري الواجب الغسل أو المسح، وعن بعض أهل الظاهر يجب الجمع بينهما. وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه بيان للمراد، وأجابوا عن الآية بأجوبة، منها أنه قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على أيديكم، وقيل معطوف على محل برؤوسكم كقوله يا جبال أوبي معه والطير، صح؟ يا جبال وإيش والطير، نعم، بالنصب. وقيل المسح في الآية محمول لمشروعية المسح على الخفين، فحملوا قراءة الجر على مسح الخفين وقراءة النصب على غسل الرجلين. وقرر ذلك أبو بكر ابن العربي تقريرا حسنا، فقال: ما ملخصه؟ بين القراءتين تعارض ظاهر، والحكم فيما ظاهره التعارض أنه إذا أمكن العمل بهما وجب، وإلا عمل بالقدر الممكن. ولا يتأتى الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة، لأنه يؤدي إلى تكرار المسح، لأن الغسل يتضمن المسح، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، فبقي أن يعمل بهما في حالين توفيقا بين القراءتين وعملا بالقدر الممكن. وقيل إنما عطفت على الرؤوس الممسوحة لأنها مظنة لكثرة صب الماء عليها، فلمنع الإسراف عطفت، وليس المراد أنها تمسح حقيقة. ويدل على هذا المراد قوله إلى الكعبين، لأن المسح رخصة فلا يقيد بالغاية، ولأن المسح يطلق على الغسل الخفيف، يقال مسح أطرافه لمن توضأ، ذكره أبو زيد اللغوي وابن قتيبة وغيرهما. يعني هذا بحث كما قال الحافظ رحمه الله، وبحث ملخص، هو بحث ملخص، وسبق الإشارة إلى شيء من ذلك. أيضا بعض المسائل التي ذكرها ابن عمر هل يقال فيها خلاف، مثل مسح الأركان. قال قوله: لم أرى أحدا من أصحابك، أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بعضهم والظاهر من السياق انفراد ابن عمر بما ذكر دون غيره ممن رآهم عبيد. وقال المازري: يحتمل أن يكون مراده لا يصنعهن غيرك مجتمعة، وإن كان يصنع بعضها. وقوله الأركان أركان الكعبة الأربعة، أي أركان الكعبة الأربعة، وظاهره أن غير ابن عمر من الصحابة، ظاهره الذين رآهم عبيد كانوا يستلمون الأركان كلها، وقد صح ذلك عن معاوية وابن الزبير. وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الحج إن شاء الله تعالى. السبتية، وقلنا ليس السبتية، السبتية. ولذلك في الحديث الصحيح لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي بين القبور بنعليه، يعني يمشي بين القبور حيث لا طريق، وإنما هو يمر بين ليش القبور نفسها بالنعلين، فنادى بأعلى صوته: يا صاحب السبتيتين. تنبه، أنا يعني كثيرا من إخواننا يقولون يا صاحب السبتيتين، لا، يا صاحب ليش السبتيتين، يعني النعلين السبتيتين، يا صاحب السبتيتين ألقي نعليك، يعني إذا مشيت بين القبور، مدام هناك قبور وليس بينها طريق للمشي، طريق تكون فاصلة بين القبور يمينا وشمالا، مدام ليس بينها طريق وإنما أنت تمشي بين القبور، يجب عليك أن تخلع نعليك. لا يجوز أن يمشي الإنسان بين القبور نفسها بيش بنعلي، فمن دخل بين القبور يلزمه أن يخلع نعليه. أما إن كان هناك طريق بحيث يكون القبور يمينا وشمالا مثلا، فلا حرج أن يمشي بنعليه ولا يلزمه خلعهما. السبتيتين، قوله السبتية يقول بكسر المهملة، السين يعني، هي التي لا شعر فيها، جلد ليس فيه شعر، مشتقة من السبت وهو الحلق، من السبت وهو إيش الحلق. قاله في التهذيب، وقيل السبت جلد البقر المدبوغ، جلد البقر المدبوغ بالقرض، وقيل بالسبت بضم أوله وهو نبت يدبغ به، يعني مثل قرض يقال له السبت. قاله صاحب المنتهى. وقال الهروي قيل لها سبتية لأنها إن سبتت بالدباغ أي لانت به، يقال رطبة منسبتة أي أيش؟ أي لينة، أي لينة. نعم. ثم تكلم عن قوله يوم التروية وقول ابن عمر يعني يهل، فيقول الحافظ أي الثامن، ولمسلم حتى يكون يوم التروية أي الثامن من ذي الحجة، حتى يكون يوم التروية أي الثامن من ذي الحجة، ومراده فتهل أنت حينئذ. وتبين من جواب ابن عمر أنه كان لا يهل حتى يركب قاصدا إلى منى. يعني الآن طبعا يوم التروية يوم طويل، يوم طويل يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كل هذا اسمه إيش؟ اسمه يوم التروية. وبالتالي هل المقصود يعني أي وقت في اليوم؟ يعني أنه يهل حتى ولو لم يتجه إلى منى. فتبين من جواب ابن عمر أنه إنما كان يهل يوم التروية، لكن عندما يهل أي يقصد إلى منى. يقول وسيأتي الكلام على هذه المسألة أيضا في الحج إن شاء الله تعالى. ثم قال قوله قال عبد الله ابن عمر مجيبا لعبيد وللمصنف في اللباس، فقال له عبد الله ابن عمر، ثم تكلم عن اليمانيين تثنية يمان، والمراد بهم الركن الأسود الذي يسامته، والذي يسامته من مقابل من مقابلة الصفا. وقيل للأسود يمان تغليبا، وقيل الأسود يمان تغليبا، يعني يقال له الركن اليماني تغليبا، وإلا فكلاهما جهة اليمان. نعم. طيب هذه تقريبا المباحث. وما هو موضع الشاهد من الحديث؟ موضع الشاهد من الحديث يعني يحتاج إلى شيء من التمعن والتفكر. فالحافظ رحمه الله ذكر هنا في بداية الباب، قال ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك أنه غسل، طبعا ليس فيه إلا أن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية، ما ذكر أنه كان يتوضأ فيهما. فأين الشاهد؟ يقول الحافظ ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك، وإنما هو مأخوذ من قوله يتوضأ فيها، لأن الأصل في الوضوء هو الغسل، ولأن قوله فيها يدل على الغسل، ولو أريد المسح لقال عليها. طيب هنا أين الشاهد؟ الشاهد في جواب ابن عمر، الشاهد في جواب ابن عمر ليس في فعله، الشاهد في الجواب، فإنه قال وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر، وهذا هو موضوع، ويتوضأ فيها، ويتوضأ فيها. فظاهر ذلك أنه إنما كان يتوضأ وهي في رجله، وبالتالي الوضوء إنما يكون بالغسل لا بالمسح. فهذا هو موضع الشاهد من الحديث، وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس القادم بإذن الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.